الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ذكر تعارض الأصل والظاهر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قبل أن نبدأ في تعارض الأصل والظاهر، نعود إلى القاعدة التي مرت معنا في المجلس الماضي، وهي قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم. فقوله الأشياء هذا عام، لكنه عام مخصوص، عام مخصوص، خص في مسألتين. الأولى ذكرها في القاعدة التي بعدها: الأصل في الأبضاع التحريم، والأبضاع من الأشياء. هذا الأصل تكلمنا عنه في المجلس الماضي. أصل آخر استثناه الفقهاء وهو اللحوم. اللحوم الأصل فيها التحريم، القاعدة فيها أن الأصل في اللحوم التحريم. وفرق بين الأصل في اللحوم والأصل في الحيوان. الأصل في الحيوان الحل، ولذا مثل في تلك القاعدة بالزرافة، فهي مما اشتبه في حلها، فالأصل الإباحة. لكن اللحوم، اللحوم المذبوحة أو الغير المذكاة، فالأصل فيها التحريم إذا وجد الشك. الأصل في اللحوم وفي الذبائح التحريم. ووجه استثناء هذين الأمرين، الأبضاع واللحوم، أن ما أباحه الشارع بقيود وبشروط لا يحل إلا بيقين. فالأبضاع لم يحلها الشارع إلا بالنكاح أو بملك اليمين، كذلك اللحوم لا تحل إلا بأن تكون من حيوان مأكول، وأن تكون مذكاة أو تكون مصيدة. فإذا لم تكن كذلك فهي محرمة، كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى أن قال: إلا ما ذكيتم. فشرط حل اللحوم أن تكون مذكاة، وأن تكون من حيوان مباح أكله. قال ابن العربي رحمه الله: الأصل في الحيوان التحريم، لا يحل إلا بذكاة أو صيد، فإذا ورد شك في الصائد والذابح بقي على أصل التحريم. هذا ابن العربي من المالكية. وقال الخطابي في الذبيحة: لا تستباح بالأمر المشكوك، يعني وجدت لحما لكنك شاك في كونها مذكاة أو ميتة، تحرم عليك حتى تصل إلى يقين أو إلى غلبة ظن أنها مذكاة. وقال النووي: إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للحيوان لم يحل، لأن الأصل تحريمهن، وهذا لا خلاف فيه. ذكر هذا في شرحه على مسلم، وهذا لا خلاف فيه، وهذا من الشافعية. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات، يعني أثناء الشك الشبهة، يعني إذا اشتبهت فيها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. وذكر هذا ابن رجب رحمه الله في قواعده، وذكره السيوطي في غير الأشباه. وهذه القاعدة هي التي ذكرها ابن سعدي رحمه الله في نظمه للقواعد، في قوله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم، تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فهذه الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال، الأصل إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. كذلك الأبضاع واللحوم، الأبضاع تقدمت واللحوم ذكرناها. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة، وذكرناها. وقال صلى الله عليه وسلم لعدي: وإذا أرسلت كلبك فكل، وذكرت اسم الله عليه، إلا أن وجدت معه كلبا غيره فلا تأكل، فإنك لا تدري، هنا شك، أكلبك قتله أم غيره؟ وقال إني أصيد بالمعراض فما يحل لي؟ قال فإن وجدته في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء. فهنا في اشتباه الحل والحرمة، التذكية بالصيد أو عدمها. فالأصل في اللحوم هو التحريم. وهذا أظن أن هذه القاعدة في حال الشك، أما في حال غلبة الظن، في حال غلبة الظن فنجري الأصل. الأصل فيما في أسواق المسلمين أنها لحوم مباحة، الأصل كذلك فيما في بلدان أهل الكتاب أنها مباحة، هذا أصل. لكن إذا ورد الشك عليك فلا تأكل حتى تصل إلى غلبة الظن. وهنا لا تعارض، لأن بعض طلاب العلم يظن أن بين قاعدة الأصل في الإشاء الإباحة وبين الأصل في القاعدة في اللحوم التحريم أن بينهما تعارض. إذا فهمناه على هذا الوجه فأظن أن التعارض يرتفع، لأن بعضهم يقول الأصل في اللحوم الحل لقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، ويستدل بمثل قوله عز وجل إنما حرم عليكم الميتة والدم، أو إنما حرم عليكم الميتة، فحصرت محرمات في المذكورات، فهذا يدل على أن ما سوى ذلك فهو مباح. وقال عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم، فالمحرم مفصل، إذا ما سواه فهو مباح، فالأصل في اللحوم الإباحة. ويستدلون بحديث عائشة أنها قالت يا رسول الله إن أقواما يأتوننا بلحوم لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا، قال سموا الله أنتم وكلوا. وهذا الحديث الصحيح، قالوا هذا دليل على النصل الأصل فيها الإباحة. بعض طلاب العلم أيضا يستشكل الدجاج والذبائح التي تأتي من أوروبا أو من أمريكا اللاتينية، فنقول الأصل فيها الإباحة، الأصل في ذبائح أهل الكتاب الإباحة، حتى نصل إلى غلبة ظن أنها ماتت بصعق كهربائي أو بتغريق أو بغير ذلك من الوسائل التي لا تكون فيها التذكية الشرعية. أما مع غلبة الظن أو مع العلم فالأصل فيها الحل، كما قال الله عليه وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، حل لكم. أردت أن أنبه على هذه القاعدة وأنها لا تتعارض مع الأولى، فإما أن نجعلها مخصوصة منها من قاعدة الأصل في الأشياء الإباحة، أو أن نقول أنها خاصة، الأصل في اللحوم التحريم خاصة بحال الشك، فإذا شك يمتنع. أما إذا غلب على ظنه أنها مباحة، أنها على التذكية الشرعية، فإنها على أصل الإباحة، والله أعلم. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر التعارض بين الأصل، وهذا تفريع على وآخر مبحث في قاعدة اليقين لا يزال بالشك. تقرر معنا أن الفقيه يستصحب الأصل، اليقين لا يزال بالشك، الأصل العدم، الأصل كذا، الأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل تقدير كل شيء إلى أقرب تقدير الحادث بأقرب زمن، الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأشياء الإباحة، هذا القاعدة تبقيك على الأصل. ماذا لو اجتمع عندك أكثر من أصل، أو اجتمع أصل وظاهر وحصل بينهما تعارض، فما هو الحكم؟ هذا الذي سيأتي بحثه. والصور العقلية ثلاث، أن يتعارض أصلان، أو يتعارض ظاهران، أو يتعارض أصل وظاهر. فبدأ بتعارض الأصل والظاهر، الأصل الذي هو اليقين، نعم. فقال
إذا تعارض أصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح كما في تعارض الدليلين.
تبحث عن مرجح خارجي، كما لو تعارض عندك دليلان أحدهما يحل والآخر يحرم، كما قال عثمان في الجمع بين الأختين بملك اليمين، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، الجمع بين الأختين في النكاح محرم بالإجماع، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لكن جاء إباحة ملك اليمين مطلقا أو ما ملكت أيمانكم ولو جمع أختين أو بنتا وعمتها، فهذه آية تبيح وهذه آية تحرم. ما العمل؟ العمل إذا تعارض الدليلان أن تبحث عن مرجح من خارج حتى تصل إلى الحكم الذي، لأنه ما من مسألة إلا ولله عز وجل فيها حكم. وأن تجمع بين الأختين هذا في النكاح شيء مجمع عليه، أو ما ملكت أيمانكم عام أيضا في الأخوات وفي غيرهن، هل هي مخصوصة بقوله وأن تجمع بين الأختين أو لا، هذا تعارض الدليلين. كذلك إذا تعارض أصلا أو أصل وظاهر تبحث عن مرجح خارجي. نعم.
فإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجح دليل أصلي حكم به بلا خلاف، وإن تردد في الراجح فهي على القولين.
يعني إن تردد في الراجح تعارضت الأوجه، فتارة يرجح الأصل وتارة يرجح الظاهر. نعم.
فالأقسام حينئذ أربعة،
تارة ترجح الأصل بلا خلاف، وتارة ترجح الظاهر بلا خلاف، وتارة ترجح الأصل في الصحيح على الصحيح، وتارة ترجح الظاهر على الصحيح. هذه صور أربعة، وهي قسمة عقلية لا تخرج عنها. فالأول
ما يرجح فيه الأصل جزما بلا خلاف، وضابطه أن يعايضه احتمال مجرد.
يعني الأصل مجزوم به، والظاهر محتمل احتمال بعيد، فلا تلتفت إلى هذا الظاهر. من أمثلته:
من ظن حدثا أو طلاقا أو عتقا أو صلى ثلاثا أو أربعا فإنه يعمل فيها بالأصل بلا خلاف،
وهو العدم. الأصل هنا هو العدم، يعني هو متزوج جاءه وسواس أنه طلق، الزواج النكاح بحاله، هذا الذي يظهر لك من وقوع طلاق لا عبرة به، لأنه يخالف أصلا مجزوم به، يخالف الأصل المجزوم به. كذلك لو ظن حدثا لم يتيقن الحدث، الأصل هو الطهارة لا ينتقل عن هذا الأصل، أو شك في العبد أنه اعتقه أو لا، أو صلى ثلاثا أم أربعا، فإنه يبقى على الأصل صلى ثلاثا. وإن كان الظاهر دائما أنه يصلي الظهر كم؟ أربعا، لكن شك هل صلى ثلاثا أو أربعا، نقول هذا الظاهر لا تلتفت إليه لأنه مشكوك فيه، ابقى على الأصل وهو الثلاث ويأتي برابعة. هذا النوع الأول.
الثاني ما ترجح فيه الظاهر جزما وضابطه أن يستقر،
عكس الأول. الأول نبقى على الأصل، هنا لا نرجع إلى الأصل، لأن الظاهر قوي والأصل ضعف. وضابطه
أن يستند إلى سبب منصوب شرعا،
أن يستند، ما هو الذي يستند؟ الظاهر. إذا استند الظاهر إلى سبب منصوب شرعا فإننا نعمل بالظاهر وإن كان هذا الظاهر خلاف الأصل. مثاله:
كشهادة عدلين فإنها تفيد الظن.
شهد عدلان على رجل أنه قتل، يقتل، هذا قصاص، مع أن الأصل عدم القتل، أصل براءة الذمة، لكن هنا ظاهر الشهادة أنها حقيقة صحيحة وظاهرهما العدالة، فأعمل بالظاهر. لو لم نعمل بالظاهر ما أقيمت الحدود ولا حكم بالأموال لأهلها. يشهد شاهدان على رجل أنه سرق فتقطع يده بغلبة الظن على ظاهر أن الشهادة، ومع أن الأصل هو عدم السرقة، الأصل براءة الذمة. أو يشهد أنه لم يسدد فلانا، لم يبره من الدين الذي عليه، نعمل بظاهر الشهادة ولا نرجع إلى أصل براءة الذمة، مع أن الشهادة لا تفيد اليقين، فاحتمال الكذب من الشاهدين وارد واحتمال الوهم وارد، لكن لا بد أن نعمل بذلك لقطع الخصومة. نعم.
فإنها تفيد الظن ويعمل بها بالإجماع
ولا يلتفت إلى الأصل. نعم.
ولا ينظر إلى أصل براءة الذمة،
ولا ينظر القاضي أو لا ينظر إلى أصل براءة الذمة. نعم.
ومسألة بول الظبية وأشباهها،
بول الظبية يعني تشد، هل يحدثها الظبية وهي أم الغزال؟ مشددة، مشددة لكنها الظبية، الضاد الظاء مشددة، بول الظبية، الظبية هي أم الغزال، وهي مما يؤكل لحمه، لكن بولها بول، لكن بولها نجس. لو وقع بولها في ماء كثير، لو وقع بولها في ماء كثير، لأن الشافعية يفرقون بين الكثير والقليل، بين ما دون القلتين وما فوق القلتين، إذا بالت في ماء كثير ووجد الماء عقب البول متغيرا فنحكم بنجاسته عملا بالظاهر، الظاهر أن التغير حصل بالبول، لا وإن كان الأصل في الماء هو ألغينا الأصل وعملنا بالظاهر، لأن الظاهر أنه تغير بالبول، فلكن لا بد أن يكون التغير عقب البول. أما لو وجد متغيرا بعد طول زمن عرفا فلا يحكم بنجاسته بقاء على الأصل، ونقول التغير الذي جاء بعد مدة هذا ليس من البول، بل هو من طول المكث أو لعامل خارجي. نعم.
والرواية واليد في الدعوى وإخبار الثقة بدخول،
كذلك الرواية، رواية الأخبار، واليد في الدعوى، اليد في الدعوى ظاهر لكن لكنها مخالفة لأصل، يعني قد يغصب أغصب القلم من حسن، فظاهر القلم أنه لي لأنه في يدي، لكن الأصل على خلاف ذلك، فالقاضي يحكم بماذا؟ بالظاهر، بالظاهر. نعم.
وإخبار الثقة بدخول الوقت أو بنجاسة الماء،
أخبر الثقة بدخول الوقت، ما هو الأصل، دخول الوقت أو عدمه؟ عدم دخول الوقت، لا الأصل عدم دخول الوقت، يقول أذن للظهر، ما هو اليقين عندي؟ اليقين عندي قبل الظهر أنه لم يدخل، لا أصلي إلا بغلبة ظن أنه دخل، فإذا أخبره الثقة ترك هذا الأصل وعمل بظاهر هذا الثقة، ولذلك لا يجوز له أن يصلي بإخبار غير الثقة غير العدل أو بإخبار أعمى، لا يجوز له كذلك. كذلك لو أخبره بنجاسة ماء، أراد أن يتوضأ قال هذا الماء متنجس، يعمل بخبره وإن كان الأصل في الماء أنه طاهر. نعم.
وإخبارها بالحيض وانقضاء الأقراء،
المرأة إذا أخبرت بالحيض، أخبرت أنها حاضت ثلاث حيض، الأصل هو عدم الحيض، الحيض طاري، لكن تصدق وتنقضي العدة بقولها.
والماء الهارب من الحمام لاضطراد العادة بالبول فيه،
مع أن الأصل في الماء الطهارة، لكن الماء الذي يخرج من الحمام من المغتسل يحكم بعدم طهوريته لأنه ماء مستعمل، الحمام يعني المغتسل. نعم.
الثالث ما يرجح فيه الأصل على الأصح،
إذن الأول ترجيح الأصل جزما، الثاني ترجيح الظاهر جزما، الثالث يرجح الأصل على الأصح، ما يقابل الأصح المرجوح، يعني الأصح يعني الراجح. هناك قول آخر قد يخالفه فيه غيره من العلماء فيرجحه، وهو
وضابطه أن يستند الاحتمال إلى سبب ضعيف وأمثلته لا تكاد تحصر،
في الثاني كان السبب منصوب شرعا، الشرع الذي نصبه، فالذي نصب العدلين في الشهادة هو الشرع فنعمل به بالإجماع، أما هنا السبب الذي يعتمد عليه الظاهر فيه ضعف، يتضح هذا بالأمثلة. نعم.
منها الشيء الذي لا يتيقن نجاسته ولكن الغالب فيه النجاسة، كأواني وثياب مدمني الخمر،
مدمني الخمر، أخذت إناء من شخص مدمن الخمر يشرب الخمر كثيرا فتوضأت فيه، عندك ظاهر وهو أن أوانيه متلطخة بالخمر ونجس على القول بنجاسة الخمر، وعندك أصل وهو أن الأواني طاهرة، فماذا تعمل به هنا؟ تعمل بالأصل. قال يترجح الأصل. من العلماء من قال لا، يعمل بالظاهر، الظاهر ما دام أنه مدمن الخمر، لكن إدمانه للخمر لا يعني أن جميع الأواني التي معه يشرب فيها الخمر، فاستمسك بالأصل وهو طهارة الأواني وتوضأ فيها. نعم.
والقصابين والكفار المتدينين بها كالمجوس،
ومن يعني بالنجاسة. القصاب ليس هو من المتدين، لكن القصاب الذي يذبح، فالنجاسة الأصل في ملابسه الطهارة، لكن ظاهر مهنته أنها تتلطخ بالدم المسفوح فأبقى على الأصل. لو صليت في ثياب القصاب صحت الصلاة إبقاء على الأصل، حتى أصل إلى اليقين أنها تنجست بدم مسفوح. كذلك الكفار كالمجوس الذين يتدينون بالتلطخ بالنجاسة، الأصل في ثيابهم الطهارة، مع أن الظاهر أنهم يتلطخون بها، أبقى على الأصل. نعم.
ومن ظهر اختلاطه بالنجاسة وعدم احترازه منها مسلما كان أو كافرا، وفي جميع ذلك قولان، أصحهما الحكم بالطهارة استصحابا للأصل.
اليقين لا يزال بالشك، هنا بقيت على الظاهر وألغيت بقيت على الأصل وألغيت الظاهر. نعم.
ومن ذلك ما لو أدخل الكلب رأسه في الإناء وأخرجه وفمه رط ولم يعلم لغه، والأصح أنه لا يحكم بنجاسة الإناء، فإن أخرجه يابسا فطاهر قطعا.
إن إذا أخرج فمه وهو يابس فنقطع أنه لم يلغ في الإناء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب، هذا حديث عبد الله بن المغفل. فلا بد من الولوغ. في حديث أبي هريرة إذا شرب، إذا مباشر، أما مجرد الإدخال فهذا ظاهر، الظاهر أنه ولغ، لكن خروجه يابسا يقوي الأصل وهو بقاء طهارة الإناء، فلا يلزم غسله سبعا. نعم.
ومن ذلك لو سقط في بئر فأرة وأخذ دلو قبل أن ينزح إلى الحد المعتبر، وغلب على الظن أنه لا يخلو من شعر ولم يرى،
ولم يرى يعني الشعر. نعم.
ففيه القولان، والأظهر الطهارة.
يعني سقط الفار في البئر وأخذ دلو يتوضأ به، أخذ دلوا بعد السقوط مباشرة قبل أن ينزح الماء وينزح الفار من البئر، وغلب على الظن أنه لا يخلو من شعر، لكن لم يرى الشعر، لو رأى الشعر فهو نجاسة، فهذا الماء قليل متنجس وهو أقل من قلتين، لكن إذا لم يرى فيبقى على الأصل، الأصل طهارة الماء، لا ينتقل عن هذا الأصل بالشك. نعم.
ومنها إذا تنحنح الإمام وظهر منه حرفان، فهل يلزم المأموم المفارقة إعمالا للظاهر الغالب المقتضي لبطلان الصلاة أو لا؟ لأن الأصل بقاء صلاته، ولعله معذور في التنحنح، فلا يزال الأصل إلا بيقين، قولان أصحهما الثاني.
الثاني وهو أن الأصل بقاء الصلاة، تنحنح الإمام، إذا نطق الإمام بحرفين خارجين عن الصلاة بطل الصلاة ويبطل الاقتداء به، هذا في الكلام. في التنحنح إذا برز من تنحنحه أحرف كحرف الحاء والخاء مع الحاء، فنطق بحرفين خارجين عن كلام الصلاة تبطل الصلاة. هذا كثير، والذي يسمع، أنا أسمع بعض المؤمنين يفعلها لغير حاجة، إذا غلب بالنحنحة أو الكحة فلا حرج حتى لو بانت الأحرف، لكن إذا ابتدأ هو هكذا اعتاد تبطل الصلاة بحرفين، وهذا قول جماهير الفقهاء، ذكر هذا حتى الموفق رحمه الله، وذكره النووي في المجموع، وذكروا أن النحنح على ثلاثة أضرب، الأول تبطل إن بان منه حرفان، والثاني لا تبطل وإن بان حرفان، والثالث إن كان فمه مطبقا لم تبطل، كان فمه مطبقا يعني ما فتح الشفتين، وإلا بطلت بحرفين فأكثر. وهذا الخلاف إذا كان مختارا، أما إذا غلب كما تقدم فلا. أما إذا تعمد إظهار حرفين فأكثر فإنها تبطل كما تقدم. فإذا تنحنح الإمام وسمعته أنت وظهر من تنحنحه حرفا فهل تبقى معه لأن الأصل أن الصلاة صحيحة، أو تفارقه لأن الظاهر أنها بطلت؟ نقول ابقى على الأصل، ابقى على الأصل. نعم.
ومنها لو امتشط المحرم فانفصلت من لحيته شعرات ففيه وجهان، أصحهما لا فدية لأن النتف لم يتحقق والأصل براءة الذمة، والثاني يجب لأن المشط سبب ظاهر لأن المشط سبب ظاهر فيضاف إليه كإضافة الإجهاض إلى الضرب.
يعني تعارض هنا الأصل براءة الذمة مع الظاهر أن الشعر تساقط بالفعل بفعله هو، لو سقط بغير فعله فلا فدية عليه اتفاق، لكن لو حك شعره أو مشط شعره فهل تجب فيه الفدية أو لا؟ مر معنا في درس البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وامتشطي حينما حاضت، اغتسلي وامتشطي، فلدي على إباحة المشط أن يستعمل المشط المحرم، لكن يستعمله برفق لا يتعمد نتف الشعر به، يمشطه للترجيل. أما لو مشطه لأجل أن يساقط الشعر فتجب الفدية إذا سقط منه شعرات، حدها الشافعية بثلاث كما في فروعهم رحمهم الله، أو من سواء من اللحية أو من الرأس خلافا لابن حزم الذي خص الفدية بالرأس وبالحلق ولا تحلق رؤوسه، فخصها بالحلق فلا فدية في نتف، وخصها بالرأس فلا فدية في شعر الجسد، وهو ضعيف ومخالف لقول أكثر أهل العلم. كذلك لو لم يستخدم المشط استخدم الأظافر وتعمد النتف وجبت الفدية إذا كان الشعر كثيرا.
ومنها الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض؟ قولان
وجوب الفدية مع هذا التساقط هو الذي رجحه الحجاوي رحمه الله في الإقناع، إلا إن كان الشعر ميتا، الشعر ميت كان متساقطا بين الشعر ثم سقط فهذا لا فدية له. أما لو مشط ولو لم يتعمد النتف فتجب عليه الفدية لأنه تعمد المشط. وقوله في آخر هذا المثال كإضافة الإجهاض إلى الضرب، يعني فيضمن الضارب مع أن الأصل براءة الذمة، يعني ضرب امرأة على بطنها فسقط الجنين ضمنه بغرة عبد أو أمة، مع أن الأصل أن ذمته بريئة، لكن الظاهر أن هذا السقوط حصل بالضرب، مع احتمال أن السقوط حصل بعلة أخرى، فالسقوط معتاد عند النساء، لكن تبقى ذمته بريئة أو نضمنه على إعمال للظاهر، هنا أختار التضمين. نعم.
ومنها الدم الذي تراه الحامل هل هو حيض؟ قولان أصحهما نعم، لأن الأمر متردد بين كونه دم علة أو دم جبلة، والأصل السلامة، والثاني لا، لأن الغالب في الحامل عدم الحيض.
هذه المسألة مرت معنا في كتاب الحيض في الروض، هل الدم الذي ينزل مع الحامل يعتبر حيضا؟ فتتوقف عن الصلاة في مدة نزوله ولا تصوم ولا يجامعها زوجها، أو نقول هو استحاضة دم فساد فتصلي وتصوم وجوبا إن كان في رمضان ولزوجها أن يجامعها، فذكر فيه القولين، قولان أصحهما نعم هو حيض، وهذا هو مذهب الجمهور. وفي رواية عن أحمد ووجه عند الشافعية وهو مذهب الحنفية أنه دم فساد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجود الحيض علامة على براءة الرحم كما في حديث أبي سعيد في سبي أوطاس، لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة، فدل على أن الحيض على خلاف حال الحامل. ومما يرجح في بين قولي العلماء إعمال هذه القاعدة، هل نقول هو حيض لأن الأصل عدم العلة عدم الاستحاضة. الاستحاضة حادث يطرأ على بعض النساء، الأصل أن الدم الذي ينزل مع المرة هو الحيض، أو أن يقال لا هو ليس بحيض بل هو دم فساد، لأن الغالب في الحامل ظاهر الحامل أنها لا تحيض على قولين. نعم.
ومنها لو قذف مجهولا وادعى رقه، فقولان يصحهما أن القول قول القاذف لأن الأصل براءة ذمته،
يعني فلا يجلد 80 جلدة، الأصل براءة ذمته، والمقذوف مجهول، هذا بشرط أن يكون المقذوف مجهولا يعني مجهول النسب، فقال له يا ابن الزانية هذا قذف، فحينما رفع عليه الدعوة قال هذا كنت أظنه مجهول النسب لم أكن أعلم أنه فلان ابن فلان، فهل يصدق القاذف لأن الأصل براءة ذمته، أو أن يكون القول قول المقذوف لأن الظاهر هو الحرية حتى مع جهالة النسب؟ هذه المسألة مقيدة بأن يكون القذف لمجهول، أما لو قذف غير مجهول وقال كنت أظنه مجهولا فلا، هنا قال لو قذف مجهولا وادعى رقه، قال هو رقيق، هو رقيق، فالظاهر والله أعلم أنه لا يصدق، لا يصدق القاذف، لأن الأصل كما قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وهو مسلم، فعرضه محرم عليه، لماذا يقذفه ثم يدعي أنه رقيق؟ يجلد ولا حتى يحرس لسانه. نعم.
والثاني قول المقذوف لأن الظاهر الحرية فإنها الغالب في الناس.
نعم.
ومنها لو جرت خلوة بين الزوجين،
يعني من قذف رقيقا لا يحد لا يجلد، لأن العبد ليس كالحر. نعم. ومنها
لو جرت خلوة بين الزوجين وادعت الإصابة فقولان يصح
إصابته،
وادعت الإصابة فقولان يصحهما تصديق المنكر لأن الأصل عدمها، والثاني تصديق مدعيها لأن الظاهر من الخلوة الإصابة غالبا.
هذا المثال مفرع على مذهب الشافعية الجديد أن الخلوة لا يثبت بها شيء، لا يثبت بها شيء، يعني إذا تزوج امرأة فإن وطئها ترتبت على هذا الوطئ الأحكام من وجوب العدة لو طلقها، ومن استحقاق كامل المهر، وغير ذلك من أحكام الزوجة ووجوب النفقة، لكن إذا خلى بها فقط أصدر عليها الستار ولم يطأ، فهل هذه الخلوة تقوم مقام الوطء فترتب عليها الأحكام تستحق بهذه الخلوة المهر كاملا وتعتد لو طلقها؟ فإن العدة لا تكون إلا بعد الوطء. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. فالشافعية يقول أن الخلوة لا تكفي، لا بد من المس من قبل أن تمسوهن، والحنابلة ومن ذهب مذهبهم كالحنفية والشافعية في القديم وهو المروي عن الخلفاء الراشدين أن الخلوة تقوم مقام الوطء ويثبت بها ما يثبت بالوطء. فهنا جرت الخلوة، هذا الخلوة اتفق على جرانها، لكن اختلفت هي وزوجها في الإصابة، ادعت هي الإصابة، قالت ادعت أنه جامعها ليست خلوة مجردة، لماذا قالت هذا؟ تريد المهر كاملا، تريد المهر كاملا وستجب عليه العدة، وهو قال لا لم يقع وطء فلا تستحق المهر، لا تستحق إلا نصف المهر. فالأصل ما هو؟ الوطء أو عدمه؟ عدمه. فمن ادعى الوطء يلزمه أن يأتي ببينة، يأتي ببينة أنه وطي بشاهدي عدل يكون رأياه، أو بامرأة تنظر في المرأة إن كانت بكرا ثم صارت ثيبا أو لا، فيتحقق بهذه القرينة الوطء. فإذا قال أصحهما تصديق المنكر لم يقل تصديق المرأة أو تصديق الرجل، أحيانا العكس، أحيانا الرجل هو الذي يقول أصبتها وطئت وهي تقول لا لم يطأ، متى يكون هذا؟ إذا أراد أن يراجعها، إذا أراد أن يراجعها يقول وطئت ليتمكن من الرجعة. أما لو كانت الطلاق قبل الدخول فلن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد. فأحيانا يحصل العكس، يدعي هو الإصابة. فلذا هنا قال الأصح تصديق المنكر، لأن غيره يدعي أمرا زائدا فيلزم هو بالبينة. يصدق المنكر إلى أن يأتي الآخر بالبينة، إذا لم يأتي ببينة فلا شيء له. قال لأن الأصل عدمها، يعني عدم الإصابة. والقول الثاني تصديق مدعيها أي الإصابة، لأن الظاهر هذا ظاهر، الظاهر أنه لا يخلو بها إلا وليطا، لكن هذا الظاهر ليس من كل وجه. نعم.
ومنها لو اختلف الزوجان الوثنيان قبل الدخول فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باق، وأنكرت فالقول قوله في الأظهر، لأن الأصل بقاء النكاح، والثاني قولها لأن التساوي في الإسلام نادر فالظاهر خلافه.
ما أدق الفقهاء، لاحظ التعبير، لو اختلف الزوجان الوثنية قبل الدخول فقال الزوج أسلمنا معا، هو يقول أسلمنا معا وهي تقول لا، بل إسلامي كان متقدما. فالتعبير بالوثنيين في غاية الدقة، لأنهما لو كانا كتابيين فلا إشكال، لأنه لو أسلم هو فيجوز له أن تبقى تحته الكتابية. لو أسلم الرجل الكتابي وزوجته كتابية جاز أن تبقى تحته الكتابية، لأنه يجوز ابتداء فالاستدامة من باب أولى. فلو كان كتابيين وتقدم إسلام الزوج فلا إشكال، وكذا لو كان هو مشركا وهي كتابية أيضا فلا إشكال، إذا أسلم هو قبل، مشرك أسلم وزوجته يهودية صار مسلما وزوجته يهودية فهذا جائز لا إشكال. فالمثال يتحقق إذا كان الزوجان وثنيين فاختلف قبل الدخول. قوله أيضا قبل الدخول قيد مهم، لأنه لو كان بعد الدخول فتقع الفرقة بإسلام أحدهما. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوثنيين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهم، يفرق بينهم. فلو قوله قبل الدخول هذا قيد آخر ومهم. فقال الزوج أسلمنا معا فالنكاح باقي، إذا أسلم معا فالنكاح على أصله، هذا أيضا بالإجماع، فهو يدعي هذا، لكن قيده الفقهاء بما لو أسلم معا وتحته أكثر من أربع فالنكاح ليس بباقي. لو أسلم هو وعشر معه لا نقول يبقى مع العشر، كما قال عليه الصلاة والسلام لابن غيلان اختر منهن أربعة. وأنكرت هي فالقول قوله في الأظهر، لأن الأصل بقاء النكاح في الأظهر، يعني في المذهب، فالقول قوله إبقاء على الأصل، الأصل بقاء النكاح. والثاني قولهما لأن الإسلام أن يقع معا هذا في غاية الندرة، لا بد أن يتقدم أحدهما على الآخر، فماذا يقدم هنا؟ يقدم الأصل. نعم.
ومنها دعوى المديون لإعسار، ففيه وجهان أصحهما القول قوله لأن الأصل العدم، والثاني لا لأن الظاهر من حال الحر أنه يملك شيئا.
جاء الدائن يطالبه بالدين، قال أنا معسر، واجتمع عند القاضي قال أنا لي عند فلان 10,000، قال المدعى عليه صدق لكن أنا معسر، هل يصدقه القاضي في أنه معسر ويقول يجب عليك أيها الدائن أن تنتظر فنظرة إلى ميسرة، أو يقول للمدين إيتي ببينة أنك معسر هل نطالب المدينة أن يعني يأتي ببينة أنه معسر، يأتي بشاهدي عدل أنه معسر، أو نطالب الدائن أن يأتي بشاهدين أن فلان ليس بمعسر؟ من يطالب؟ قوله فالقول قوله، يعني نطالب الآخر بالبينة. هذه قاعدة ذكرناها غير مرة، الذي يكون القول قوله فخصمه هو الذي طالب بالبينة، لا، وليس معناه أنه يحكم له مباشرة، القول قوله فالحكم له، لا. نعم.
ومنها إذا ادعى الغاصب عيبا خلقيا في المغصوب، كقوله ولد أكمه أو أعرج أو فاقد اليد، فوجهان أصحهما القول قوله،
يعني قول الغاصب، لأن الأصل العدم، يعني عدم العيب. نعم.
ويمكن المالك إقامة البينة،
ويمكن المالك إقامة البينة، هذا القول الأول. والثاني ما هو الثاني يا شيخ سليمان؟ والثاني
تصديق المالك، لأن
تبع المسألة. والقول الثاني تصديق المالك لأن الغالب السلامة، انتهت المثال هنا، تصديق المالك لأن الغالب السلامة، الصف فقط فيه خطأ،
بخلاف ما لو
وقيل مر معنا قاعدة قبل، الأصل عدم الصفات العارضة كالعمى والعرج، الأصل عدمها في الإنسان، ولا لا؟ عامة الناس ليسوا كذلك، فمن ادعى الصفة العارضة هو الذي يطالب بالبينة، لكن المسألة فيها قولان كما رأيتم، بخلاف هذا مثال آخر. نعم.
بخلاف ما لو ادعى عيبا حادثا فإن
كالعمى، هناك أكمة، ولد أكمة، العيب خلقي من الولادة، منذ الولادة، أما هنا العيب حادث، فإن الأظهر
تصديق المالك، لأن الأصل والغالب دوام السلامة،
وعدم الصفات العارضة، الأصل عدم الصفات العارضة، والثاني تصديق من؟
الغاصب، لأن الأصل براءة ذمته،
فنطالب المالك بالبينة أن العيب حدث عند الغاصب فيضمن أرش العيب، هذا في غصب العبيد.
فهذه الصورة تعارض فيها أصلان، واعترض أحدهما بظاهر،
الظاهر هذا هو وجود العيب، والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب زمن، ما هو الزمن القريب؟ الزمن القريب هو حينما كان العبد في يد من؟ الغاصب، حينما كان في يد الغاصب. نعم.
ونظير ذلك ما لو زنى على طرف وزعم نقصه، فإنه إن ادعى عيبا خلقيا في عضو ظاهر صدق الجاني في الأظهر، لأن الأصل العدم وبراءة الذمة، والمالك يمكنه إقامة البينة. وإن ادعى عيبا حادثا أو أصليا في عضو باطن، فالأظهر تصديق المجني عليه، لأن الأصل السلامة.
هذا المثال الأظهر فيه أنه من تعارض الأصلين، تعارض أصل بأصل مع أصل، ليس من تعارض أصل وظاهر. نعم.
ومنها لو ادعى المالك أنه كان كاتبا،
أي العبد، المالك يقول العبد الذي غصبتني كان كاتبا يجيد الكتابة، والآن فقد الكتابة،
صدق الغاصب، لأن الأصل العدم وبراءة الذمة مما زاد،
يعني يقول المالك اضمن لي قيمة العبد وقيمة الصنعة التي نسيها. نعم.
والقول الثاني المالك
يصدق المالك. نعم.
لأن الغالب أن صفات العبد لا يعرفها إلا السيد،
الغالب هذا هو الظاهر، والأول الأصل، فالذي يقدم ما هو لو الأصل، يعني بعيد أن ينسى الكتاب، أن يكون كاتبا ثم تذهب الكتاب، فالذي يظهر هو القول، أن القول قول الغاصب، يضمن فقط العبد، قيمة العبد. نعم.
ومنها لو قال هذا ولدي من جاريتي هذه، لحقه عند الإمكان،
لحقه إذا أقر بالولد من جارية له وعينها، قال هذه جاريتي هذه، لم يقل من جاريتي، قال من هذه، لحقه عند الإمكان. ما معنى عند الإمكان؟ يعني إذا أمكن إذا ولد لستة أشهر من تملكها، لكن إذا علمنا أنه تملكها قبل شهرين وقال هذا لي منها، هذا لا يمكن أن يصدقه الواقع. أقل مدة يمكن أن يحصل فيها الحمل والولادة 6 أشهر، هذا معنى قوله عند الإمكان. قال:
وهل يثبت كون الجارية أم ولد لأنه الظاهر أو لا لاحتمال أن يكون استولدها بالزوجية؟ فيه قولان،
يعني هل هذا الولد الذي أتت به الجارية هذا يكسبها أن تكون أم ولد فلا تباع وتعتق بمجرد موت سيدها، أو لا لاحتمال أن يكون الحمل هذا حصل بزوجية المتقدمة حينما تزوج أمة؟ الحر إذا تزوج أمة، ذكرنا هذه المسألة فيما قبل، إذا تزوج أمة فإن ولدها رقيق لمن؟ لسيده. ولذا ينهى عن نكاح الإماء إلا في أضيق الحدود إذا خشي العنت ولم يستطع طول الحرة. نعم.
ومنها لو قال الراهن للمرتهن لم تقبض العين المرهونة عن الرهن بل عرتكها، فالأصح أن القول قوله، لأن الأصل عدم اللزوم وعدم الإذن في القبض، وقيل قول المرتهن لأن الظاهر أنه قبضه عن الرهن.
هذا حسن استقرض من عبد الكريم 10,000، قال: عبد الكريم أعطني سيارتك رهنا عندي، قال: أقرضني 10,000 أسددك بعد شهر، قال: أعطني السيارة رهن. إذا لم تسدد، الرهن عين مقبوضة يستوفى منها عند تخلف السداد، فإذا لم يسدد حسن لعبد الكريم يمكنه القاضي من بيع السيارة وأخذ 10,000، وإن زاد شيء رده من القيمة إلى المدين إلى حسن. طيب، فأقرضه 10,000 وأمسك السيارة، بعد أن أمسك السيارة جاء حسن قال: السيارة عارية عندك ليست رهنا. لو قال الراهن الذي هو حسن للمرتهن عبد الكريم لم تقبض العين المرهونة عن الرهن، أنا أعطيتك إياها أعرتكها عارية تستعملها فقط، لو ثبت هذا فليس لعبد الكريم عند تعذر السداد أن يبيعها ليستوفي الثمن، لأنها عارية، العارية مضمونة، هو ادعى هذا. وعبد الكريم يقول: لا، بل قبضتها أنا رهنا فلي الحق أن أبيعها إذا لم تسددني واستوفي حقي. فالقول قول من؟ قال: فالأصح أن القول قوله، يعني قول الراهن، لأن الأصل أنه لا يخرج ماله عينه سيارته إلا لسبب، ليس للتطوع للعارية فقط، لأن الأصل عدم اللزوم وعدم الإذن في القبض، فالأصل أنه لا يأذن للغير أن يقبض إلا بمقابل، مقابل القرض، ويكون المقبوض رهن. والقول الثاني قول المرتهن، فإذا كان القول قول المرتهن عبد الكريم فله الحق في البيع والاستيفاء. قال: لأن الظاهر أنه قبضه عن الرهن، لأن حسن يقر بوجود القرض، إذن في ظاهر أن القبض هذا رهن. فهذه من مسائل الخلاف، لكن يرجح هنا الأصل، البقاء على الأصل، الأصل عدم اللزوم، ونمنع عبد الكريم من البيع، يمنعه القاضي من بيع السيارة، فإن كان معسرا أنظره، وإن كان مسرا ألزمه القاضي بالسداد، والسيارة تعود مضمونة لصاحبها. نعم.
ومنها جاء المتبايعان معا فقال أحدهما: لم أفارقه فلي خيار المجلس، فالقول قوله لأن الأصل عدم التفرق، وهو بين إن قصرت المدة، وأما إذا طالت فدوام الاجتماع خلاف الظاهر فلا يبعد تخريجه على تعارض الأصل والظاهر.
جاء المتبايعان، يعني عند القاضي عند الحاكم، تبايع في سيارة فجاء معا، فقال أحدهما: أما لو حصل التفرق ثم جاء عند القاضي وجب البيع، كما قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يخير أحدهما الآخر، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر. لكن جاء عند القاضي معا، فقال أحدهما: لم أفارقه، لا زلنا في مجلس العقد،
فلي الخيار، خيار المجلس أن ألغي البيع، والآخر يقول لا فارقني البيع تم، لأن البيع إذا تم يترتب عليه أحكام، قد يتبايعان في سيارة ثم تسرق السيارة، تسرق السيارة فيقول البائع سرقت بعد البيع والقبض فهي من ضمانك أيها المشتري، ويقول المشتري لا سرقت قبل التفرق فهي من ضمانك، أعد لي المال أو أعد لي سيارة اضمن لي إياها بالمثل. فأحيانا يحصل الخلاف، فجاء به يجره إلى القاضي يقول تبايعنا ولا زال في لازلنا في المجلس، لي خيار المجلس أن ألغي الصفقة، لأنه يخشى لو تمت الصفقة أن يضمن هو السيارة المسروقة أو التي أخذها السيل أو المحترقة. فالقول قوله، لأن الأصل عدم التفرق، هذا أصل، لكن ما هو الظاهر؟ هل الظاهر أن البيعين إذا تبايعا لا يبقى سويا هذه المدة إلى أن يذهب إلى المحكمة؟ هذا بعيد غالبا، فلا يحكم بهذا الظاهر، يحكم فلا يحكم بالأصل، الذي يغلب هو إعمال الظاهر، أن الظاهر أنه حصل التفرق فلا خيار. ما هو الحل؟ الحل الإقالة أو لزوم البيع. نعم.
ومنها جرح المحرم صيدا وغاب ولم يعلم هل برئ أو مات،
يعني هل برئ فلا يضمن، لا جزاء صيد عليه، أو مات فيضمنه، هو رمى حمامة ورآها تتلكى في طيرانها ثم غابت عنه، لا يدري ماتت فيضمنها بشاه أو لا، فلا ضمان عليه. هل الأصل براءة الذمة من ضمانها، أو أن الظاهر أنها أصيبت وأنها ستموت بهذه الإصابة؟ ما الذي يعمل، أصل براءة الذمة أو ظاهر الإصابة؟ قال فالمذهب
أن عليه ضمان ما نقص، لأن
أن عليه
ضمان ما نقص، لأن الأصل براءة الذمة من الزائد.
من الزائد، يعني لو كسر جناحها فيضمن ما نقص منها. وقيل
عليه الجزاء كاملا، لأنه قد صيره غير ممتنع،
يعني صير الصيد غير ممتنع، لا يستطيع الطيران أو الهرب من ما يضره. نعم.
والظاهر بقاؤه على هذه الحالة، ولو غاب ووجده ميتا ولم يدري هل مات بجرحه أو بسبب آخر، فهل يجب جزاء كامل أو ضمان الجرح فقط؟ قولان قال في الروضة أصحهما الثاني،
يعني ضمان الجرح لوجود الشك، وهذا دلت عليه السنة، في أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدري أسهمك قتله أم الماء، فلم يبح له مع وجود ظاهر القتل بالسهم، لكن لوجود الشك لوقوعه في الماء لم يبح له الصيد. وكذلك إذا اشترك كلب مع كلبه لم يبح له مع هذا الشك. نعم.
ونظيره أيضا لو جرح الصيد وغاب ثم وجده ميتا فإنه لا يحل في الأظهر،
كما هو ظاهر السنة. نعم.
ومنها لو رمى حصى،
وهذه من أدلة أن الأصل في اللحوم التحريم. نعم.
ومنها لو رمى حصاة إلى المرمى وشك هل وقعت فيه أو لا، فقولان يصحهما لا يجزيه، لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه، والثاني يجزيه لأن الظاهر وقوعها في المرمى،
هذا أصل وظاهر تعارض، وإذا كان في الموقع فيبقى على الأصل، يبري ذمته بيقين، إذا كان لا زال عند الجمار يرميها ويخرج من الشك بيقين، لكن لو سأل بعد الحج فيقال الظاهر أنك ظاهر الناس يرمون العدد المطلوب ولا لا، هذا هو الظاهر، فيقوى الظاهر. نعم. نختم الرابع هذا.
الرابع ما ترجح؟
الرابع ترجيح الظاهر، الأول يترجح الأصل جزما، والنوع الثاني ترجيح الظاهر جزما بلا خلاف، الثالث ترجيح الأصل على الأظهر وعلى الأصح، الرابع هذا ما ترجح
فيه الظاهر على الأصل بأن كان سببا قويا منضبطا،
يعني الظاهر يستند إلى سبب قوي منضبط من فروعه.
وفيه فروع، منها من شك بعد الصلاة أو غيرها من العبادات في ترك ركن غير النية، فالمشهور أنه لا يؤثر، لأن الظاهر انقضاء العبادة على الصحة، والثاني يقول الأصل عدم فعله.
لاحظ القيد مهم، فإن شك بعد الصوم أو شك بعد الصوم أو بعد الحج يعني انقضت العبادة، أما لو حصل الشك في الصلاة داخل الصلاة فاليقين لا يزال بالشك. شك هل صلى ثلاثا أو أربعا وهو لا زال في الصلاة يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة، لكن بعد أن سلم رجع البيت وسوس هل صليت ثلاثا أو أربعا، لا يعيد الصلاة، انقضت العبادة. الظاهر أنه يصلي الصلاة المعهودة فيقوى الظاهر هنا، من شك بعد الصلاة أو غيرها من العبادة. وهذه القاعدة في غاية الأهمية لقطع الوسوسة، إذا انقضت العبادة لا تسأل، لا أنا أشك هل كان في الثوب نجاسة أو لم يكن في نجاسة، هل هذا البول الذي وجدته في السروال قبل الصلاة أو بعد الصلاة. الأصل أن الصلاة مضت على هيئتها الشرعية فلا تلتفت، أما لو حصل الشك في داخل العبادة فلا يخرج منها إلا بيقين، لا ينصرف. النبي صلى الله عليه وسلم رده إلى اليقين حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.
ومثله ما لو قرأ الفاتحة ثم شك بعد الفراغ منها في حرف أو كلمة فلا أثر له.
هذا الأمر يكثر عند الموسوسين، يعني هذه المسألة سُئلت عنها أمس، امرأة تعيد الصلاة أكثر من مرة، كلما سلت من الصلاة قالت أظن أني نطقت الضاد ظا في الفاتحة، وهكذا يبدأ الشيطان بالمكلف حتى يبغضه في الصلاة فيتركها، أو يبغضه في الدين كله فيرتد والعياذ بالله، لأن الشيطان لا يفتيه حرصا على العبادة وإنما لتزهيده وتعنيت الأمر عليه والوصول به إلى مرحلة العنة والمشقة فيضجر والعياذ بالله من الدين وبالكلية. فما هو الشفاء؟ الشفاء القطع، وأن يرمي بفتاوى إبليس هذا عرض الحائط ولا يلتفت إليها. نعم.
وكذا لو استجمر وشك هل استعمل حجرين أو ثلاثة، وقياسه كذلك فيما لو غسل النجس وشك بعد ذلك هل استوعبه.
يعمل الظاهر، الظاهر أنه استوعب، الظاهر أنه استجمر كما ينبغي شرعا ولا يلتفت، أما لو كان لا زال في محل الاستجمار فيقطع الشك باليقين، اليقين لا يزال الشك. نعم.
ومنها اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد، فالأصح تصديق مدعي الصحة لأن الظاهر جريان العقود بين المسلمين على قانون الشرع، والثاني لا لقول الأصل عدمها.
هنا الأصل ترك الأصل وعمل الظاهر، الظاهر أن عقود المسلمين على السلامة سواء في البيوع أو في الأنكحة أجرى النكاح وقال يبدو أن الشاهد كان فاسقا، نقول أصل صحة النكاح ويمضي. هذا إذا تعارض من المسائل التي يذكرها الفقهاء في تعارض الظاهر والأصل وعدم الالتفات إلى الأصل، نوم المستثقل إذا نام نوما مستغرقا وهو متوضي نام في المسجد نوما مستغرقا، فما هو الأصل؟ الأصل الطهارة، لكن لا يلتفت إلى هذا الأصل بل نعمل الظاهر، مع أن النوم في نفسه ليس بناقض لكنه مظنة الحدث، فتقوم المظنة مقام تنزل المظنة منزلة المئنة، يعني اليقين. فالأصل عدم الانتقاض، لكن نقول انتقض الوضوء بهذا النوم المستثقل، أما النوم الخفيف فلا، يبقى على الأصل. ومنها
لو جاء من قدام الإمام واقتدى وشك هل تقدم، فالأصح الصحة وقيل لا لأن الأصل عدم تأخره.
يعني تقدم المأموم على الإمام يبطل صلاته عندهم لو أحرم مع الإمام ثم مر من أمامه، إنما جعل الإمام ليتم به، فهل نحكم ببطلان صلاته لتقدمه على الإمام أو لا لأن الأصل صحة الصلاة؟ فالأصح الصحة لأن الظاهر في الصلاة أنها مضت على قانون الشرع. نعم.
ومنها لو وكل بتزويج ابنته ثم مات الموكل ولم
يؤمن. ثم مات الموكل، الصواب الموكل، لأن الوكالة تنفسخ بموت الموكل، لا شك أيضا إذا مات الموكل فلا وكالة، لكن أيضا لو مات الموكل انفسخت الوكالة. فوكله في تزويج ابنته ثم مات الموكل، الوالد مات ولم يعلم هل موته قبل العقد فلا يصح العقد لأن الوكالة انفسخت، أو وقع الموت بعد العقد فصح عقد النكاح. قال:
فالأصل عدم النكاح، وصححه الروياني
صاحب البحر فقه الشافعي تقدم معنا. نعم.
قال القاضي حسين: الأصح صحته لأن الظاهر بقاء الحياة.
هذا أظهر، مضى النكاح. نعم.
ومنها: لو ادعى الجاني ورق المقتول صدق القريب في الأصح لأنه الظاهر الغالب.
لو ادعى الجاني رق المقتول صدق القريب في الأصح، صدق القريب يعني فلا قصاص لو كان الجاني حرا والمقتول من أقاربه. نعم.
ومنها: شهد في واقعة وعدل ثم شهد في أخرى بعد زمان طويل فالأصح طلب تعديله ثانية لأن طول الزمان يغير الأحوال، والثاني لا لأن الأصل عدم التغير.
الظاهر الأحوال تتغير من العدالة إلى الفسق، ربما يكون زنا أو سرق أو عق والديه فيفسق بذلك. نعم.
ومنها: إذا جمعت فقضت شهوتها ثم اغتسلت ثم خرج منها مني الرجل فالأصح وجوب إعادة الغسل لأن الظاهر خروج منيها معه، والثاني لا لأن الأصل عدم خروجه.
نعم. وهذا الذي يظهر، لأن أما إذا قوي الظاهر برعشة منها أو تدفق فهنا يقوى القول بإيجاب الغسل عليها، فالأصل أن الخارج معها هو مني الزوج. لو حصل منها مع خروجه شهوة ودفق فيقوى القول بأن مع مني الزوج مني آخر منها فيجب عليها إعادة الغسل. هذا يحصل لبعض النساء. نعم.
ومنها: قال المالك: أجرتك الدابة، وقال الراكب: بل أعرتني. ففي قول يصدق الراكب لأن الأصل براءة ذمته من الأجرة، والأصح تصديق المالك إذا مضت مدة لمثلها أجرة والدابة باقية
يعني أما لو مات الدابة فلا. نعم.
لأن الظاهر اقتضي الاعتماد على قوله في الإذن، فكذلك في صفة
والأصل أنه لا يتبرع، الأصل المعاوضة، الأصل في الناس أنهم يقايضون ويعاوضون لا يتبرعون. نعم.
ومنها: لو ألقاه في ماء أو نار فمات، وقال الملقي: كان يمكنه الخروج. ففي قول يصدق لأن الأصل براءة ذمته، والأصح عند النووي يصدق الولي لأن الظاهر أنه لو تمكن لخرج.
نعم. هذا الظاهر قوي، بل مر معنا في الروض: ولو لم يداوي مجروح جرحه، حتى لو تمكن ولم يضمن، حتى لو تمكن من الخروج ولم يخرج يضمن ديته لأنه متسبب. نعم.
ومنها: إذا رأت المرأة الدم لوقت يجوز أن يكون حيضا أمسكت عما تمسك عنه الحائض لأن الظاهر أنه حيض، وقيل لا عملا بالأصل،
يعني الوقت أقل زمن تحيض يمكن أن يكون حيضا، مر معنا أيضا في كتاب الطهارة، في كتاب الطهارة في درس الروض، هل هو أقله 3 أيام بلياليهن كما هو مذهب الحنفية، أو يوم وليلة كما هو مذهب الجمهور، أو لا حد لأقله كما هو مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام رحمه الله. والذي يظهر أنه ما أمكن أن يكون حيضا فتمسك فيه عن الصلاة والصيام، وما لا فلا. من الفروع التي يذكرها الفقهاء في هذا التعارض بين الظاهر والأصل ما لو قال لامرأته: أنت طالق أنت طالق، ولم يكن له نية بل أطلق: أنت طالق أنت طالق أنت طالق. فالظاهر من أحوال الناس إذا قالوا ذلك أنهم يريدون ماذا؟ الإسماع والتأكيد. لكن هناك أصل آخر أن الإنسان يتكلم بكلام غير الكلام الأول الذي تكلم به ليؤسس، فهذا من المسائل يستدل بها الفقهاء بهذه القاعدة، هل نعمل الأصل في التأسيس أو نعمل الظاهر في أنه أراد إسماعها وتأكيد لفظه بالطلاق. من المسائل التي تعم بها البلوى ما لو أو تحصل لكثير من الناس، الفطر آخر النهار، يجوز الفطر في آخر النهار بغلبة الظن، يغلب على ظنها أن الشمس سقطت، هذا الظاهر، مع أن الأصل ما هو؟ عدم الغروب، الأصل بقاء النهار، مع ذلك يجوز له أن يعمل بالظاهر وهو غلبة الظن. منها نختم بهذه امرأة المفقود. المفقود الحكم في امرأته ومر معنا في كتاب النكاح، تنتظر كم؟ 4 سنين، وبعدها يقسم ماله، هذا الذي غالب حاله هلاك، يقسم ماله، لأن الظاهر موته، الظاهر أنه مات لأنه تأخر، مع أن الأصل ما هو؟ بقاء الحياة، الأصل بقاء الحياة. بقي معنا تعارض الأصلين وتعارض الظاهرين، نؤجلها إن شاء الله إلى المجلس القادم. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المسلمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. نعم، ما أسمعك، نسيت. طيب.